لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذن العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، وصل بنا المطاف إلى مبحث المعاد، وهو الطريق الثالث الذي تعتمد عليه رؤية الإنسان، وهو الذي أشار إليه أمير المؤمنين علي عليه السلام حينما قال: رحم الله امرئا علما من أين، إشارة إلى مبحث التوحيد، وفي أين إشارة إلى مبحث النبوة، وإلى أين إشارة إلى معرفة السبيل والمعاد. قضية المعاد تعني الإيمان بوجود عالم آخر مغاير لعالم الدنيا، فقضية المعاد في أصلها أولاً تعني الإيمان بوجود عالم آخر يمتاز بخصائص عن عالم الدنيا الذي نحن فيه. فهنا الإنسان وقف موقفين: الموقف الأول هو عدم الإيمان أو عدم التصديق بوجود عالم آخر يغاير عالم الدنيا، وإنما العالم الوحيد الذي نصدق به هو محصور بعالم الدنيا فقط. ولعل منشأ عدم التصديق وسبب الإنكار يرجع إلى عدم التصديق بما وراء الحس، إلى عدم التصديق بالمغيبات. لهذا نجد أن القرآن الكريم في مواطن عديدة أكد على مسألة الغيب وجعلها محورا مهما في بناء الإنسان من حيث علمه ومن حيث عمله. في كثير من المواطن أكد القرآن الكريم على قضية الغيب، وكثيرا ما أشار إلى هذه القضية. إذن قضية الغيب تجعل الإنسان أو تساهم بشكل فعال وأساسي في بناء الإنسان في بعديه، في البعد العلمي وفي البعد العملي. وأساسا ما البعد العملي إلا انعكاس عن البعد العلمي. ربما هناك من يؤمن بوجود الغيب ولكن تحديدا أنكر قضية المعاد، لا من جهة وجود الغيب وعدمه كما في الاتجاه الأول أو الموقف الأول، لا، نؤمن أن هناك أشياء هي فوق الحس ولا تنالها يد الحس أصلا، هذا لا إشكال فيه. قضية الحب واللذة ومعاني كثيرة هي فوق الحس، هذا نظير البهلول عندما رمى بحجارة أو بطين على قاضي الخليفة العباسي، عندما قال: يقول جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يرى، وكيف يصدق العقل بشيء لا يرى؟ فأخذ طينا ورمى به جبين القاضي. فعندما استدعي أمام الخليفة وقيل للبهلول: كيف تجرأت على ضرب قاضي الخليفة؟ قال: هو يقول إن جعفر بن محمد يقول إن الله لا يرى، وكيف يصدق العقل بشيء لا يرى؟ هو يقول متألم: أريد أن يريني الألم. فقال: خذ. قال: هذا دم، أريد أن أرى الألم. قال: الألم لا يرى. قال: فكيف تصدق بشيء لا ترى؟ إذن قضية التصديق بما وراء الحس لا إشكال فيها، ولكن سبب إنكار المعادي بلحاظ ما يترتب على المعاد. المعاد يمثل الجزاء الأخروي من منطلق القرآن ومن منطلق الاعتقاد اعتقاد الأديان السماوية، أن المعاد يمثل الجزاء ويمثل الحساب ويمثل العقاب ويمثل الثواب، وهذا بصريح القرآن الكريم. فالدافع وراء إنكار قضية المعاد لا لأنه أمر غيبي، نحن نعتقد بالمغيبات، بل من باب التهرب عن المسؤولية. الإنسان حتى يظل حرا في عالم الدنيا يتصرف كيفما شاء، يعتدي على من يشاء، ينهب حق من يشاء، لا يلزم بما يشاء بما لا يشاء، حتى يبقى في ظل حريته العمياء، يقول: أنا لا أؤمن بوجود عالم الحساب وعالم العقاب، إنما الحساب والعقاب يقتصر على دار الدنيا. فكون الإنسان يريد أن يبقى على حريته المطلقة التي لا حد لها، حتى أنها لا حد لها أمام الله تبارك وتعالى وهو الخالق، يبقى حرا لا يعتقد بالجزاء والحساب الأخروي، تهربا من التكليف والمسؤولية والإلزام وما شابه ذلك. إذن فيتحصل أن هناك باعثين أدى إلى الإنكار بمسألة المعاد ويوم القيامة. الباعث الأول هو عدم الاعتقاد بما وراء الحس، الباعث الثاني هو التهرب من المسؤولية وعدم الإلزام. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول: القرآن الكريم طرح قضية المعاد من خلال آيات متعددة، وكل آية لها لون ولها شكل ولها بيان. فقد طرح في ضمن آياته التأكيد على مسألة الآخرة ولزوم الآخرة، وقد طرح في آيات ما هي الآثار التي تترتب على إنكار المعاد، وقد طرح في آياته بيان النعم الأخروية، وقد طرح في آياته بيان العذاب الأخروي، وقد طرح في آياته مدى العلاقة بين العمل والجزاء. إلا أن أهم ما يشير إليه القرآن الكريم ضمن آياته هذه الحقيقة: أن بعض الآيات لها ارتباط وثيق بقضية التوحيد، كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن يشير إلى مسألة المعاد. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، يعني إشارة إلى مبدأ التوحيد، لا إله إلا هو. فرتب التوحيد على قضية، يعني يريد أن يشير القرآن الكريم أن الذي ينكر المعاد عنده خلل في توحيده. ولهذا إذا تذكرتم في بعض المواطن قلت لكم بأننا يمكن أن نستدل على قضية المعاد بالتوحيد. لماذا؟ لأن من ينكر المعاد فهو ينكر التوحيد. خب بيان الملازمة يأتي بيانها. فلهذا نرجع المعاد إلى التوحيد، ونرجع النبوة إلى التوحيد. فلهذا أساسا عندما تقول الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، في رواية تقول الفطرة هي التوحيد، في رواية تقول الفطرة النبوة، في رواية الفطرة ولايتنا. الإمام يقول عليه السلام، يعني مبدأ الإمامة والولاية، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن مجمع هذه الأصول هو قضية التوحيد. قضية التوحيد مجمع لكل الأصول المتبقية. ولهذا من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. لكن شرط هذا التوحيد الحق، أنا من شروطها، شرط هذا التوحيد الحق الإيمان بالمعاد. في آيات أخرى القرآن يطرح قضية المعاد لكن بشكل منفصل عن التوحيد، يعني بنحو مستقل. إذن فالآيات إما آيات مترابطة بمسألة التوحيد، وإما آيات منفصلة عن مسألة التوحيد. نحن عندما نقول المعاد، إما أن يراد من المعاد بلحاظ الزمان أو بلحاظ المكان. فإن أريد من المعاد ما هو ملحوظ لحاظا زمانيا، إذن كان المعاد هنا بمعنى يوم القيامة، ويوم القيامة زمان. وإذا كان ملحوظا لحاظا مكانيا كان المراد به عالم الآخرة، وعالم الآخرة مكان. وإذا أخذ المعاد من عاد يعود عودا أو معادا، المعنى المصدري بمعنى رجوع العود، يعني عود الروح إلى البدن، عود الأرواح إلى أبدانها. فإما أن يقال المعاد يراد به عود الأرواح إلى أبدانها، أو يراد به يوم القيامة، أو يراد به عالم الآخرة. المعاد على نحوين، تارة يكون المعاد معادا جسمانيا، وأخرى يكون المعاد معاد روحاني. الفرق، المعاد الجسماني عبارة عن أن الله تبارك وتعالى يعيد البدن بعد الموت ويرجعه إلى هيئته الأولى. البدن يعود مرة أخرى يوم القيامة. والمعاد الروحاني يراد به أن الله تبارك وتعالى يعيد الروح إلى البدن بعد مفارقة الروح للبدن. الأعلام قالوا هل أن القرآن، طبعا البحث في مقامه الأول بحثوا بحثا عقليا، المعاد الجسماني أو المعاد الروحاني فيه محاذير عقلية أم لا؟ ولكن لا يوجد من ينكر كلا المعادين بعد وضوح الآيات والروايات في ذلك. فهناك من آمن بقضية المعاد الجسماني والروحاني معا، وهناك من أنكر كلا المعادين كبعض الماديين وما شابه ذلك. ولكن المعاد الجسماني كما سوف نقرأ في بعض الآيات التي يشير إليها المصنف، المعاد الجسماني الذي يعني عود البدن، عود الجسم، اختلفوا أي جسم يعاد؟ هل هذا الجسم الذي عاش به الإنسان في دار الدنيا؟ أو يعاد بجسم آخر هو مثال للجسم الأول؟ هذه مسألة أيضا اختلفوا فيها. هل أن عود البدن من باب عودة المعدوم مرة أخرى، يعني هذه الأجزاء عدمت الله يوجدها، يعدم الأجزاء ثم يعيدها، أم لا ثم يجمعها من باب جمع الأجزاء لا من باب أنها تلاشت فأعادها، لا من باب جمع الأجزاء، يجمع الأجزاء مرة أخرى فيتشكل البدن. لكن ما هو ذلك البدن؟ هل هو نفس البدن الدنيوي؟ بدن آخر؟ هذه نقطة مبحوثة. هناك من يعتقد بالبدن المثالي وما شابه ذلك، ولكن لم يوجد أحد من علمائنا من رفض مسألة المعاد الجسماني، فما هو متحقق يوم القيامة عود الروح إلى البدن وعود البدن نفسه يعود. نعم اختلفوا في تفصيلات البدن، هذا أمر آخر، بعد استنطاق الروايات و استنطاق الآيات القرآنية لا مجال للشك بالمعادين معا. هذه المسألة الأولى التي يشير إليها المصنف. نحن نريد أن نصل إلى هذه الحقيقة، هل أن قضية المعاد تقتصر في مقام الاستدلال عليها على النقل على الآيات على الروايات فقط، أم يمكن أن نبين بيانا عقليا استدل الأعلام بدليلين عقليين على قضية المعاد؟ الدليل الأول عبر عنه بدليل الحكمة، والدليل الثاني عبر عنه بدليل العدل، فقالوا مقتضى الاتصاف بالحكمة ثبوت المعاد، ومقتضى الاتصاف بالعادل أن الله عادل ثبوت المعاد. وبعبارة أخرى هناك ملازمة بين الحكمة والعدل والمعاد، وهناك ملازمة بين العدل والمعاد، أي أن إنكار المعاد يستلزم إنكار العادل ويستلزم إنكار الحكمة. ما يهمنا هو تقريب هذه الأدلة، نذكر تقريبات الدليل الأول وتقريبات الدليل الثاني. نقرأ هذه المقدمة. قال المعاد تمهيد، كل من رأى تلك الحياة الدنيا من أول أناسيها إلى آخرهم هو الآن محشور ليبدأ هذه الحياة الخالدة. إذن منتهى سعي الإنسان في الدنيا وخاتمة نضاله المستميت لإشباع جوعه وإرواء ظمأه وستر عورته من حله أو حرامه لقد كانت الدنيا دار ابتلاء وفترة تمحيص ولحظة اختبار. بل كأن الإنسان لم يخلق إلا لهذه الحياة الخالدة، ولم تكن تلك إلا مفازة في طريقها، وقد تجاوزها الآن إما بنجاح أو خسران. هل هذا كله مجرد ادعاء وخيالات وأوهام، أم أنه أمر قام عليه الدليل والبرهان؟ الجواب إنه يقين لا يعتوره شك، بل ضرورة حتمية لا مناص منها، أي لا مناص من الاعتقاد بيوم القيامة. أما فيما هو الدليل على وجود نشأة أخرى، إثبات المعاد سهل للغاية ولا يحتاج إلى مزيد مؤنة، وذلك أن بعد أن أثبتنا وجود الخالق ثم رسالة نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وإعجاز القرآن الدال على أنه كلامه تعالى نتصفحه فنرى فيه من الآيات الدالة على القيامة والمعاد والحشر والحساب والجنة والنار، والمتحدث عن بعض المشاهد التفصيلية نرى ما نربو على المئات منها، فيكون هذا دليلا قاطعا على قيامة الناس بعد الموت إلى حياة أخرى. ولكن مع ذلك، أي مع ما استفاض ومع الدليل القطعي النقلي، نورد دليلا عقليا يضفي على المعاد صبغة الوجوب العقلي والضرورة الحتمية، وهو الدليل التالي: قضية المعاد قبل بيان الدليلين تقوم على أساس مجموعة من الأركان، تصل إلى 4 أركان أذكرها إن شاء الله في دروس في العقيدة، فقط أذكر ما الركن الأول. قضية المعاد أول ركن تتقوم به تجرد الروح، لا بد أن نؤمن بأن الروح مجردة. فمن هنا ما هو الدليل على أن الروح مجردة؟ الدليل على تجرد الروح هو قولهم: المتغير غير المتغير، المتغير غير المتغير، دليل يثبت لنا أن الروح من الأمور المجردة عن المادة. ما هو مفاد هذا الدليل؟ بيانه بالتقريب التالي: الإنسان منذ أن يخرج من بطن أمه يشار إليه ويشير إلى نفسه بأنا، فهو صغير في المهدي يقول أنا أو يشار إليه بأنا، في مرحلة طفولته يقول أنا، في مرحلة شبابه يقول أنا، في مرحلة مراهقته يقول أنا، في مرحلة رجولته يقول أنا، في مرحلة كهولته يقول أنا. هذه الأنا، هل أنا متغيرة أو واحدة؟ يعني هل أنا في طفولتي هو غير أنا في كهولتي؟ لا، أنا في طفولتي هو أنا في كهولتي، أنا فلان وأنا فلان، لم أتغير. إذن أنا لا شك أنها واحدة. هنا أنا إشارة لا بد من مشار إليه. هذه الأنا الواحدة هل تشير إلى البدن أو إلى شيء آخر؟ إن قلتم إشارة إلى البدن، البدن متغير، فالبدن في الصغر غير البدن في الشباب، غير البدن في الكبار. فأنا إذا كانت واحدة، إذن قطعا لا تشير إلى البدن، لأن البدن متغير بتبدل الخلايا وتلف الخلايا واستجداد خلايا جديدة في كل لحظة، في كل ساعة تموت مئات الخلايا. إذن أنا لا يشار
بها إلى البدن المتغير. إذا لابد إذا كانت أنا ثابتة أن يكون المشار إليه أيضا ثابتا، فإذا لم يكن بدنا فهو أمر آخر يسمى روحا، وهذا الروح يجب أن لا يكون متغيرا، وإذا لم يكن متغيرا فهو خارج عن المادة. لماذا؟ لأن من خصائص المادة التغير وعدم الثبات، وهذا معنى ما يقال المتغير أي البدن غير المتغير وهو الروح، لأن الروح غير متغيرين. فالمتغير الكلمة الأولى يراد به البدن، غير المتغير الكلمة الثانية يراد به الروح. فالروح أمر مجرد. طبعا هناك عشرات الأدلة التي تذكر لتجرد الروح، هذا دليل واحد. هناك أكثر من دليل، أشار الشيخ المصباح إلى بعض من هذه الأدلة في دروس في العقيدة. إذا اتضح ذلك نقول في المقام، ما هو الدليل على مبدأ المعاد؟ يعني يوم القيامة، يعني عالم الآخرة، يعني عالم الحساب، ما شئت فعبر. الدليل الأول هو دليل الحكمة، ويتقوم دليل الحكمة بثلاث مقدمات أو ثلاث أصول يجب أن نعتقد بها. الخلل في أحدها يلزم عدم تمامية الدليل. المقدمة الأولى أو الأصل الأول أن العقل له القدرة على إدراك حسن الأشياء أو قبحها، يعني قضية التحسين والتقبيح العقلي لا بد أن نلتزم بذلك. وقد قلنا فيما سبق للقدرة للعقل قدرة على أن يحسن أو يحسن أو يقبح، لا بمعنى يحكم بل بمعنى يدرك، خلافا للأشاعرة حيث قالوا بأن الذي له التحسين والتقبيح هو الشرع، فما حسنه الشارع يكون حسنا، ما قبحه يكون قبيحا. نحن نقول لا، العقل يدرك حسن الأشياء أو قبح الأشياء، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن أفعال الحق تبارك وتعالى معللة بالأغراض، وهذا ما تقدم الحديث عنه سابقا. كل فعل يصدر عن الحق تبارك وتعالى فهو لغرض وفائدة، وقلنا بأن تلك الفائدة لا ترجع إليه، ترجع إلى غيره تبارك وتعالى لأنه غني مطلق. الأصل الثالث نقض الغرض قبيح، إذا تعلق غرضي، إذا كان غرضي وأنا عاقل من العقلاء، إذا تعلق غرضي بالنجاح في المدرسة، خب والنجاح يتوقف على المراجعة، إذا عدم المراجعة يلزم منه ماذا؟ نقض الغرض، انتفاء الغرض، وهو قبيح. قبيح عند من؟ عند العقل. بعد بيان هذه الأصول الثلاثة نأتي ونقول في المقام، الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان مجموعة من الغرائز، أحد هذه الغرائز الوصول إلى الكمال، بمعنى تحقيق الكمال. فإذا لم يوفر طريق الكمال ولا منتهى الكمال يكون ناقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح بحكم العقل. كيف؟ أقرب الفكرة بهذا المثال ثم أرجع إلى الدليل مرة أخرى. لاحظ معي الجنين في بطن أمه، الله تبارك وتعالى زوده باليدين وهو في جنين في بطن أمه، وزوده بالرجلين وهو جنين في بطن أمه، وزوده بالعينين وهو جنين في بطن أمه. نقول هذا فعل من أفعاله تبارك وتعالى، وكل فعل يجب بحكم العقل وبإدراك العقل أن يترتب عليه غرض فائدة. فإذا كان الجنين لا يستفيد من أحد حواسه وهو في عالم الأجنة، هو لا يستفيد من رجله ولا يتمشى في بطن أمه، أو يتمشى سيدنا الجنين لا يستفيد من قدمي في بطن أمه، أو لا يستفيد من يدي، أو لا يستفيد من أنفه مثلا، أو من لسانه، إلا يمكن أن يقال يتذوق الطعام أو ما شابه ذلك من حلوه أو مر. المهم أحد الحواس في بطن، أحد الحواس للجنين وهو في بطن أمه لا يستفيد منها. فإذا لم يستفد منها نقول في المقام لماذا أوجدها الله؟ إن قلت هكذا إذا لازمت العبثية، والله حكيم منزه عن العبثية. إذا التفت رجعنا إلى مسألة الحكمة، ولهذا يعبر الدليل بدليل الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. إذن إذا لم يستفد الجنين من أحد حواسه في عالم الأجنة، إذن لا بد من وجود عالم آخر يحقق فائدة هذه الحواس، وهو عالم الدنيا. إذن لا بد من وجود عالم آخر يستفيد الإنسان من الجنين من حواسه غير عالم الأجنة. كذلك في المقام نقول، قص على هذا المثال، نقول في المقام الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان مجموعة من الغرائز والفطر، أحدها بلوغ الكمال. فإذا كان يعلم الله تبارك وتعالى أن الإنسان لن يبلغ الكمال، لن يشبع حاجياته، لن يحقق كماله، إذن لماذا يوجد الله الكمال في الإنسان؟ خب الله عندما أوجد في الإنسان السعي إلى الكمال وحب الوصول إلى الكمال، إذا كان الله يعلم أن الإنسان لن يصل إليه أو لن يوفر الأرضية التي على أساسها يصل إلى الكمال، يشبع هذه الغريزة، إذن لماذا يوجدها؟ هذا عبث. إذن بما أنه أوجد في الإنسان مجموعة من الحاجيات، مجموعة من الغرائز، أحدها السعي إلى الكمال، أحدها بلوغ الكمال، نقول بلوغ الكمال لا يتحقق في دار الدنيا، فلا بد أن يوجد عالم آخر الإنسان يحقق يصل إلى منتهى. فعدم خلق عالم آخر وراء عالم الدنيا يفضي ويؤدي إلى أن تكون هذه الغريزة التي أوجدها الله في الإنسان لا ثمرة، فيلزم العبثية إلى الله، والله بما هو حكيم منزه تبارك وتعالى عن العبثية. إذن لا بد من عالم آخر، في هذا العالم الآخر الإنسان يحقق غرضه، يحقق منتهى، يصل إلى كماله، وإلا يكون الأمر عبثا. هذا هو ما يشار إليه بدليل الحكمة. التفت جيدا النكتة التي يطرحها في الكتاب، قال: ذكرنا في مباحث الحكمة من الصفات الثبوتية الفعلية أن العقل مستقل في الحكم بحسن الأفعال وقبحها. قلنا التعبير بالحكم تعبير مسامحي، فيه مسامحة، وإلا هو يدرك، ليس من شؤون العقل الحكم، من شؤونه الإدراك، من دون أن يحتاج في ذلك إلى ورود ترخيص شرعي بذلك، يعني بغض النظر عن الشارع. العقل يدرك قبح الكذب وحسن الصدق، وجد الشارع أم لم يوجد؟ ومن هناك يحكم العقل بحكمة الخالق ولزوم كون أفعاله كلها ذوات غايات، يعني كل فعل يترتب عليه غرض وغاية، وقبح وقوع الأفعال العبثية اللغوية الخالية من أي فائدة عنه تعالى، وهو بهذا الحكم إنما يكشف عن واقعية في ذات الله يتصف بها الحق وهي صفة الحكمة. وانطلاقا من هذا الأساس نقول إن الله تعالى خلق الإنسان وزوده بالمدارك والحواس وأسباب التفكير والمعرفة، وأحبطه إلى هذه الدنيا ليعيش قساوتها ويعتصر مرارتها ويكدح ليله ونهاره مبتغيا لقمة عيشه في محيط الشقاء والبلايا، وفوق ذلك كله لم يتركه يعيش على هواه، بل قيد تصرفاته وحد من اختياراته بتشريعات أنزلها إليه وتكاليف وضعها عليه من أجل الوصول إلى الكمال، وهي تتصادم ورغباته في الجموح والانطلاق للصراع بين قوى العقل وقوى النفس. وحينئذ نقول إذا كان الخالق حكيما، حاصل الدليل، فلا بد أن تكون ثمة غاية من خلق الإنسان، وإلا كان خلق الإنسان مع هذه المشقات والتكاليف لغوا وعبثا. فما هي تلك الغاية؟ هل هي منحصرة بإطار الحياة الدنيا التي يعيشها بأن يحياها ولا غير؟ ولكن لا يخرج بذلك عن دائرة العبثية لما عرفت من طبيعة هذه الحياة، ويكون الإنسان مخلوقا لكي يوضع عليه التكليف ويعاني الشقاء بلا ذنب ليس إلا وهو عين العبث، يتنزه الخالق الحكيم عنه، أو تنزه الخالق الحكيم عنه. فإذا لم تكن الغاية هي الدنيا فلا بد أن تكون حياة أخرى، ويكون بلاء هذه وتكاليفها معبرا إليها وأنبوب اختبار وتمحيص للعباد ومضمار سباق لتحصيل الكمالات النفسية والمعنوية والاكتساء بزي العبودية لله وحده بكأس النجاة والسعادة الأوفى. إذن الحاصل هو في نقطة الكمال أن دار الدنيا دار بلاء، والإنسان يريد أن يصل إلى المنتهى، هذا المنتهى الذي أودع في الإنسان لا يتحقق إلا بعالم آخر، الله تبارك وتعالى كلف الإنسان بتكاليف، هذه التكاليف الغرض منها الفوز برضوان الله وتحقيق رضا الله تبارك وتعالى والوصول إلى الجنة. ولا شك أن الجنة التي يسعى إليها الإنسان ليس جنة الدنيا، إنما هي جنة أخرى في عالم آخر وهو عالم الآخرة. وإلا لو لم يوجد الحق تبارك وتعالى ذاك العالم، إذن هذه الغرائز التي أوجدها الله في الإنسان توجد في الإنسان من دون قدرة الإنسان على تحقيقها. واستحالة، التفت جيدا هنا النقطة، استحالة تحقيقها مع وجودها يعد لغوا. يستحيل أن أوجد شيء مع استحالة قدرتي، هذا محال أصلا، لا يستر عن الحكيم، منزه عنه الحكيم. وهذا الدليل هو الذي تشير إليه الآية المباركة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إشارة إلى الحكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن تشير الآية إلى العلاقة بين الحكمة وقضية المعاد، هذا هو الدليل الأول الذي عبر عنه بدليل الحكمة. الدليل الثاني هو دليل العادل الإلهي. حاصل هذا الدليل أن دار الدنيا الإنسان تارة يكون ظالما وتارة يكون مظلوما، تارة يكون مغتصبا وأخرى يكون مغتصبا، وهكذا دار الدنيا بلاء وشقاء تتفاوت الناس. فقد يأخذ الظالم حق المظلوم. نقول بما أن دار الدنيا ليس دار العدالة، والله يتصف بالعدل، إذن لا بد من وجود عالم آخر يتحقق فيه العدل. فإن قلت ما علاقة ذلك بالله تبارك وتعالى، ما علاقة ذلك بالله تبارك وتعالى، نقول في المقام العقل يدرك أن بعض الأحكام الصادرة في دار الدنيا لا تتسم بالعدل. هذا نظير ماذا؟ نظير هذا ما يقال فلان الظالم المتجبر المستكبر قتل مئات الناس، قتل آلاف الناس، هذا جزاؤه في دار الدنيا أقصى الجزاء الذي يستحقه بناء على بعض القوانين الوضعية الحبس المؤبد. هل هذا يعد إنصافا يقتل مئات ويكون جزاؤه حبس مؤبد، أو أقصى ما يكون جزاؤه أن يقتل؟ فهل يكون روح واحد تعادل مئات الأرواح التي أتلفها بتعذيب وقسر واضطهاد وما شابه ذلك؟ العقل يرى أنه لا يوجد إنصاف، فلا بد من وجود عالم آخر يتحقق فيه العادل وهو عالم الآخرة. هذا الدليل هو الذي يشير إليه المصنف عبر آيات متعددة. قال: ويمكن طرح دلالة الحكمة الإلهية على ضرورة المعاد بصورة أخرى، وهي أن الخالق الحكيم عادل يستحيل عليه أن يظلم، وإنما يعطي كل ذي حق. ونرى أن العباد على صنفين: صنف قد بذلوا المشاق، هذا صنف آخر من الناس، تجد أن بعض الناس تخرج من بيتها أول الصباح إلى منتصف الليل تكدح في هذه الحياة الدنيا مقابل ماذا؟ مقابل دينار أو دينارين، وذاك الذي جالس تحت في مركز في غرفة مكيفة يحصل على عشرات الآلاف من الدنانير. أين المساواة؟ أين العدالة؟ قد بذلوا المشاق في سلوك طريق امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه والانضباط بما أودعه الله تعالى في عقول الناس من معرفة طرق الخير والشر، أو في الامتحانات بعض الناس تتعب من أول السنة إلى آخر السنة وتحصل على الدرجة النهائية، ويأتي إنسان آخر مثلا يعطى ورقة الامتحان قبل الامتحان بساعة وساعتين، هذا عدل؟ وصنف آخر تهاونوا في ذلك فسلكوا طرق المعصية والفساد ومخالفة أوامر المولى وإرشادات الفطرة الإلهية. فهنا لا يخلو الأمر من أحد وجوه: إما أن يهملهم المولى من حيث الثواب والعقاب وهذا عبث، أو أن يسوي بينهم بأن يثيب الجميع أو يعاقب الجميع وهذا خلاف العدل ظلم، أو أن يفرق بينهم بمعنى يثيب العاصي ويعاقب المطيع وهذا أيضا ظلم، أو أن يفرق بينهم بأن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، فلا بد من عالم آخر يتحقق فيه إثابة المطيع وعقاب العاصي وهو عالم الآخرة، لأن دار الدنيا دار الافتراس. ولكن حيث أن هذا التفريق العادل غير متحقق في هذه النشأة الدنيوية، فلا بد أن تكون هناك نشأة يتحقق فيها العدل الإلهي فيثيب فيها المطيعين ويعاقب العاصين. الله تبارك وتعالى يشير إلى ذلك: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فالآية الأولى تصرح بأن مقتضى العدل الإلهي التفريق بين العباد بالثواب والعقاب، والآية الثانية تشير إلى هذه الإثابة والمعاقبة أنها ليست في دار الدنيا بل في نشأة أخرى. أما كيف يعاد الإنسان؟ قلنا هناك من يرى المعاد الجسماني ويرى المعاد الروحاني. قال قد وقفت على الأدلة العقلية والسمعية على وجود حياة أخرى ينتقل إليها الإنسان بعد الموت، ولكن قد يتساءل كيف يعاد الإنسان؟ هل يعاد بروحه معاد روحاني، بجسده يعني عود الجسد مرة أخرى، أو بهما معا؟ إن غاية ما دلنا عليه الدليل العقلي المتقدم ضرورة بعث الإنسان إلى حياة أخرى، إما نعم وهو قاصر عن أن يعين أي شيء هو المعاد خاصة، وإن كان بعض الأعلام كما هو ظاهر في الأدلة التي يتناولها صدر المتألهم في المعاد يثبت المعاد الروحاني أيضا والجسماني بدليل عقلي، وإن كان هذا من الصعوبة بمكان. فإذا آن المعاد هل يعاد ذلك الجسد المعدوم ليحشر مع تلك الروح سوية إلى الحساب، أو يختص المعاد بالروح؟ ولقد دلتنا آيات القرآن على أن المعاد يوم القيامة هو الإنسان بروحه وجسده الدنيوي. ويمكن تصنيف الآيات إلى أصناف: ما دل على بعث أجزاء البدن، ما يدل على شهادة أعضاء البدن الدنيوي، ما يدل على وقوع عذاب ونعيم جسمانيين وروحيين. فمن الصنف الأول قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وآيات متعددة يشير إليها المصنف. فالمعاد إذن للجسد والروح معا، وهذا من ضروريات دين الإسلام، لأن آيات القرآن الكريم التي أوردنا شيئا يسيرا منها دالة عليه بنحو لا يقبل التأويل. إن شاء الله تفصيل، لأن هنا مسائل بقيت في المعاد. مثلا ما هو الفرق بين عالم الآخرة وعالم الدنيا؟ هذا بحث نتطرق إليه إن شاء الله في دروس في العقيدة تطرق إليه الشيخ المصباح. بحث آخر: ملاك الثواب ما هو؟ ملاك العقاب ما هو؟ نطرح نظريات متعددة. هل أن الثواب من باب الاستحقاق؟ هل أن الثواب من باب التفضل؟ هذا نشير إليه. هل أن ملاك الثواب الحسن الفعلي والفاعلي، أم يكتفى بالحسن الفاعلي دون الفعلي، أم لا بد بهما معا؟ هذا أيضا نشير إليه. يشير المصنف هناك في دروس في العقيدة إلى أبحاث متعددة ترتبط بمسألة الآخرة، يشير إلى مسألة التكفير ومسألة الحبط، لم يتطرق إليها المصنف، ولكن هذا على نحو الاختصار. ببحث المعاد انتهى البحث في أصول الدين، وانتهى البحث في هذا الكتاب. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.